السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المباركين إلى يوم الدين، أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. الليلة إن شاء الله تعالى مع المجلس الرابع من هذه السلسلة المباركة، سلسلة ربي لك عدت، والجزء الأول منها التخلية من أمراض الجاهلية. وأنا أرجو أن يكون أنتم بفضل الله تعالى ماشيين على خطوات مستقيمة لإصلاح هذه الأمراض. كما قلت في بداية هذه السلسلة أن الأمراض تحتاج إلى انتقاء. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي بالتسبيح. الأمراض تحتاج إلى التقاط ومن ثم وضع العلاج، ولا تيأس من طول العلاج أو من صعوبة نزع المرض، فإن مرضا مكث في القلب حتى عشش فيه ليس بالسهولة أن ينتزع، ولا بد عند انتزاعه أن يحدث الألم. فأنت حاول وأنت حاولي، وإن شاء الله تجدون إلى ذلك سبيلا، فإن الله عز وجل قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما من رضي أن يبقى مع هذه الأمراض وأحب سبل الضلال، فإن الله عز وجل قال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني من أحب أن يعيش في الضلالات وأحب أن يحيا في هذا المستنقع، فإن الله عز وجل لا يبالي به في أي واد هلك، طالما أنه لم يأخذ استعداداته ولا صدق في نواياه أن يقتلع هذه الأمراض من جذره. ليس عيبا أن تذنب، ركز، ليس عيبا أن تخطئ، ليس عيبا أن يكون بك مرض أو أن تكون مريضا، العيب أن ترضى بهذا الذنب، أن تبقى على هذا الخطأ، أن تبقى مع هذا المرض. لا معصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش، أنت لست نبيا رسولا ولا ملكا مقربا، أنت عبد بشر تخطئ وتصيب، تسدد وتقارب، فيك طاعة وفيك نزوع إلى المعصية، فيك حب للخير ونزوع إلى الشر. قال رب العالمين: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المسألة إيه؟ قد أفلح من زكاها، يعني نماها وعلاها عن الشهوات والشبهات، وقد خاب من دساها. أما من دفنها ولم يحاول إخراجها وتنقيتها فإنه خائب والعياذ بالله. فلا تجزع من ألم تجده عند نزع المرض ولا من طول استدامة للعلاج، فإن مرضا كما قلت عشش وفرخ بداخل القلب ليس من السهل أن ينتزع. وشيئا فشيئا يا أخي، شيئا فشيئا يا أخيتي، سيكون الأمر إن شاء الله على ما يرام. وإن متنا قبل أن نصل إلى مبتغانا فإن الله عز وجل بصدق نيتنا يبلغنا إن شاء الله تعالى. وأنا أخبرتكم بقصص كثيرة جدا، من قصة الأصيرم، من قصة الأعرابي اللي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الشهادة في سبيله، ليس الأمر متعلق بالأمانية يا إخوتها، الأمر متعلق بالسعي والبذل والعمل. تمام كده؟ طيب نحن أخذنا، عشان مش عايزين نطول، يعني نحب أن مجالس الأمراض دي تكون مجالس مختصرة. ليه مختصرة؟ لا أريد أن يكون الكلام فيها كثيرا، لأن من عادة المريض الطبيب أن يكون كلامه قليل وعلاجه نافع مستديم، ده ما يميز الطبيب. ومن عادة المريض أنه يستصعب كثرة الكلام لطول البلاء، فيكفي عليه طول بلائه، فبالتالي عايز كلام مختصر، قل لي المرض إيه أعالجه إزاي بس، كترش عليه في الكلام، وده اللي هيحصل إن شاء الله تعالى. ممكن ناخد أكتر من مرض، لو أن المرض قليل والكلام فيه قليل ناخذ 2 و3 عشان نعجل بهذه الأمراض. طبعا إحنا خدنا التهاون والاستسهال، الله يرضى عنك يا حبيبي، خدنا التهاون والاستسهال، العبثية والفوضوية، خدنا انشغال بالدنيا، خدنا تضييع الوقت، خدنا تضييع الوقت. الله يكرمك يا سيد، نورت يا شيخ أحمد، الله يحفظك، ربنا يرضى عنك يا رب، ده احنا يعني زادنا شرف ان انت تدخل لنا تاني يا شيخنا، ربنا يحفظك. النهارده يا شباب مع مرض قتال، مع مرض قتال، وهو عدم النصيحة وعدم قبولها، يعني اعتبرهم مرضين في مرض واحد. مرض الأول إن يكون الإنسان بخيل لا ينصح. خلي بالك من المسألة، قضية النهاردة قضية شائكة. عدم، ركز، عدم النصيحة، عدم قبولها، هذه من الأمراض التي تمنع من الهداية، تمنع الأعمال الصالحة. المرض الأول عدم النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبيبي، حبيبي أبا عائشة ربنا يرضى عنك، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني إيه الكلام ده؟ عايزين نفهم المثل ده، ما احنا مش عايزين بقى في السلسلة احنا قلنا كل كلام لله عز وجل، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم سنذكره سنبين معناه. يعني إيه الحديث ده؟ عشان تعرف خطورة الحديث ده، خطورة الحديث ده ان لو انت صبعك ألمك، الألم فين؟ في الصابع، بتلاقي جسمك سخن. طب جسمك سخنان ليه؟ ليه الحرارة بتاع جسمك ارتفعت؟ أعضاء الجسم من ارتباطها بهذا الإصبع اللي بيتألم بتشاركه في الألم، متخيل؟ بتشارك في الألم. عندك صداع تلاقي ظهرك وجعك ورجليك وإيديك وجسمك مهدود وعايز تنام. ليه؟ كل أعضائك متضمنة مع هذا الرأس الذي يتألم، لأنه جسد واحد. الجسد عندك ليس فيه أنانية، تخيل، صنع الله يا أخي الذي أتقن كل شيء. لذلك النبي قال كده، شبه المؤمنين بقى كده، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، يعني هذه الصفات الثلاث لابد أن تكون في أهل الإيمان. مثل، الله يحبك ورضى عنك، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، بيضرب السلم بيان، هذا بنيان واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء والحمى، الأعضاء بسائر الحمى. السؤال بقى يا شباب، السؤال، لو أن أهل الإيمان لم يتألموا لمعصية إخوانهم من أهل الإسلام، أيكونوا مثلا لائقا بهذا المثل صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، العلماء يقولوا هذا خلل في الإيمان. إذا لم تشعر بأخيك العاصي، ينهار أبيض، ده أنا رضا المرسي عندي الشارع بتاعي في ناس ما بتصليش، ما فكرتش، ما جاش في بالي، أنا خليني أتكلم عن نفسي عشان ما حدش يقول أنا بتكلم على حد، ما جاش في بالي إنني أروح لجاري ده وأقعد معاه وأقول له يا مولانا إحنا ما بنشوفكش في المسجد ليه؟ لماذا لم تتألم لعدم صلاة أخيك؟ فين التواد والتراحم والتعاطف؟ ده أنا مش هتكلم في مسائل الدنيا، خلاص؟ إلا مسائل بقى قضاء المال والديون وإنك تشعر بخير، لا لا، خلينا في مسائل الآخرة الأهم. أخوك ده هيدخل النار لو استمر على هذا العمل. إزاي قلبك مش وكلك على حال أخيك؟ إزاي قلبك مش وكلك على حال أختك؟ هنا مرض قتال، عدم نصيحة. عارف بقى الأنانية اللي احنا عايشين فيها دي بنتحرم بسببها من الهداية، لأن الله عز وجل أجرى بيننا قانونا، أجرى بيننا سنة، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني إيه؟ يعني الجزاء من جنس العمل. أنت لو أنت بتحب الهداية لأخيك، الله عز وجل سيعطيك من الهدايات. يعني أنا رحت لأخي اللي ما بيصليش علشان يصلي، ده مثال، احنا نضرب مثال بالصلاة، خد بقى قصة على ذلك، يعني اسمع أغاني مش المخدرات، فين الدعوة؟ فين العمل لله عز وجل؟ ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله والله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الآيات دي بتتكلم عن إيه؟ عن مسائل الإحسان. العلماء بيقولوا إيه؟ التدليل على الأدنى تدليل على الأعلى من باب أول. يعني إذا أمر الله عز وجل بالإحسان إلى هؤلاء في حال الدنيا، يعني عايز يأكل يشرب، وإحنا في هذه المسألة ندعو الله عز وجل إخواننا الذين يقاسون أنواع البرد أن يدفئهم الله عز وجل وأن يطيب عليهم قلوب عباده فينفقون ما رزقهم الله. اللهم دفئ إخواننا يا رب، اللهم دفئ من لا مأوى له يا رب العالمين. فبنقول إن 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 الآيات بتدلل على حال الدنيا، قال بقى حال الآخرة أعلى، إنك أنت تأخذ بيده عن النار هذا جميل. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم بقى مع سنة إيه؟ النصيحة. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عليه الصلاة والسلام دخل على يهودي كان يخدمه وهو في مرض الموت، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا غلام قل لا إله إلا الله، اشهد شهادة التوحيد. فنظر الغلام إلى أبيه فقال للأب: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام ونطق بشهادة التوحيد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم متهللا منفرجا أساريره يقول: الحمد لله، خذوا بالكم، الذي أنقذ بي نفسا من النار. هو النبي صلى الله عليه وسلم ده النفس الوحيدة اللي أسلمت على ده البشرية ممن آمنوا به صلى الله عليه وسلم في ميزانه صلى الله عليه وسلم. لكن شوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكتفي بأنه هو دعا في مكة ومهاجر من مكة للمدينة ومع صحابة كثر، لا، وأنه بيجاهد في سبيل الله وبيعد الرجال لذلك ليلوا الأمر من بعده، إنما نظر صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسكين وقام بواجبه تجاه هذه النفس. ولكم ود صلى الله عليه وسلم أن يؤمن الناس، أن يؤمن الناس جميعا. قال الله عز وجل في حقه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال ربنا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة. يعني كان بيموت صلى الله عليه وسلم وهو بينصحهم وهم مش قابلين الدعوة، دي احنا بننام وعندنا برود ومفيش أمر نصيحة، يبقى مرض خطير وقتال عدم بذل النصيحة. طيب ما هي النصيحة؟ ما هي النصيحة لنا؟ يعني تعريف النصيحة وبعدين نذكر مثال النصيحة. شوف ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة. فما النصيحة؟ خلينا ناخد الحديث ده الأول وبعدين نشوف النصيحة. حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب واحد من الناس يقول: يعني ايه نصيحة لله؟ يعني ايه نصيحة لكتاب الله؟ يعني ايه نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ركز معايا، لان دي النصيحة بقى نتكلم عنها، مش خاصة بالبشر بس، نصيحة عامة. معنى النصيحة اللي هي الشيء الخالص من الشوائب. ركز معايا، النصيحة هي الشيء الخالص من الشوائب. يقال على صانع العسل ناصح. خلاص، يبقى النصيحة من معانيها الشيء الخالص من الشوائب، مفيش فيه أي تعكير، ولذلك يسمى صانع العسل ناصح. ناصح ليه؟ لأنه يصفي العسل من شوائبه. ومن معاني النصيحة الصناعة. ركز، ومن معاني النصيحة الصناعة، ومنها سمي الخياط. الله يرضى عنك شيخ علاء وإياكم يا حبيب قلبي. ومنها سمي الخياط ناصحا. يبقى أنا عندي أمرين: النصيحة معنى الشيء الخالي من الشوائب، على تفسير أن صانع العسل يسمى ناصحا، يبقى النصيحة لله إيه؟ أن يخلو توحيدك من الشرك، وأن يخلو العمل من الضلال. ده كده نصيحة لله. طب ولكتابه؟ أن يخلو عملك من حيث القرآن من الهجران، من هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر الاستشفاء وهجر التحاكم. يا الله، ده كلها في القرآن يا ابني، ده كلها في القرآن، خمس أشياء. لازم تكون بتقرأ القرآن، ولازم تكون بتتدبر القرآن، ولازم تكون بتعمل بالقرآن، ولازم تتحاكم إلى القرآن، ولازم تستشفي بالقرآن. يعني لو ابنك جاله شوية مرض ولا حاجة، أول حاجة تجيب الكوب مية كده وتقرأ عليه الفاتحة وتشربه، يبقى أنت كده إيه؟ عملت باستشفاء القرآن، استشفيت. إنما لو ما رقيتش نفسك بالقرآن أو أولادك أو قرأت على الماء، فقد هجرته هجر استشفاء، لأن الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فده هجر الاستشفاء. التحاكم حتى ولو بينك وبين زوجتك وأولادك على المستوى الضيق. يعني الله عز وجل قال إيه في القرآن بالنسبة لزوجتك وأولادك؟ قال: أمرك بالإحسان لهذه المرأة الضعيفة، خلاص في القرآن، وأمر هذه المرأة أن تحسن إليك. فالله قال: الرجال قوامون على النساء إلى آخره، وبين آيات الطلاق والعدة والرضاع وغيره، وبين عند المرأة آيات الزينة وإبدائها ولباسها وكيف تخرج وكيف تتكلم، وإذا أرادت حاجة من أجنبي ماذا تصنع إلى آخره. يبقى ده تحاكم. فلما بيحصل بيني وبين زوجتي خلاف، أنا برجع للقرآن، يبقى ده اسمه أنني تحاكمت للقرآن. ما تحاكمتش للقرآن يبقى ده هجر تحاكم. كذلك أولادي، يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتي مثلا أنت ما تديش لعيل أكتر من عيل في حال الحياة، ولا توصي لعيل هيرث بعد الممات وصية عشان تحرم الآخرين، أو عندك مثلا بنتين أو ثلاث بنات ومش عايز أخوك الذكر يورث معهم أو ولاد أخوك مثلا، فدوم كاتب البيت لمراتك والبناتك وحرم دول، إن شاء الله هتتحاسبهم رب العالمين لأنك هجرت التحاكم إلى القرآن. يبقى ده هجر الاستشفاء وهجر التحاكم وهجر التلاوة، إنك ما بتقرأوش، وهجر التدبر. لازم يكون عندنا شاب ختم التلاوة ختم التدبر، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، خلي ختمة التلاوة بعد الفجر مثلا ختمة التدبر قبل النوم، أمسك صفحة واحدة أقرأ بقى التفسير بتاعها، أشوف علماء التدبر قالوا إيه، أنظر في الآيات، أسمع البث بتاع الشيخ في كيف نتدبر القرآن، أدي أنا عايش في القرآن. يبقى أنا عندي تلاوة، خطة، خطة عملية إن أنا أقرأ يبقى تلاوة وأتدبر. وهجر العمل، العمل إيه؟ إن كل ما يأمرك به القرآن أو ينهاك عنه أن تقف عند أدى النصيحة لله ولكتاب، يبقى تبقى موحد بالله ولا تشرك بشيء، كده نصيحة لله، وتخلص العمل لله فتخلصه من الرياء، ده نصيحة لله. إنك تتدبر القرآن وتعمل به وتقرأه وتحتكم إليه وتستشف به، ده من النصيحة لكتابه. طب وللنبي عليه الصلاة والسلام؟ النصيحة لرسوله أي المتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الأدب مع قوله، المتابعة التامة ولزوم الأدب وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أنا بذكر مرض الأول العلاج معاه، ها؟ عشان هو النصيحة بقى مش هيجي أقول لك إيه؟ النصيحة الشيء نشيل بقى، أنا اتكلمت إن المرض الأناني عدم النصيحة، طب والعلاج؟ إن أتعلم إزاي أنصح؟ أنا الآن بقول في العلاج أهو عشان ما حدش يتوه مني. المرض اللي شخصناه اللي هو الأنانية، أنا بريحك من الأنانية أهو، وبنتكلم على الحديث اللي اتكلم عن النصيحة. ما معنى النصيحة؟ لأن معرفة معنى النصيحة هو العلاج، هو الدواء، معرفة معنى النصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر لنا ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال النصيحة لله يبقى يلزم عليك أن تتعلم التوحيد، والنصيحة لكتابه فيلزم عليك أن تعمل بالخمس أمور التي قلت لك عليه اللي قلت لك عليه، ونصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المتابعة ولزوم الأدب معه وكثرة الصلاة وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، و عدم الطعن في نسبه ولا في آله، تمام؟ من يعني لا تطعن في عائشة ولا تطعن في حفصة رضي الله تعالى عنهما ولا تطعن في أي أحد من نسب السلام أو آل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لرسول. كذلك ألا تطعن في أصحابه، لأن هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يتأدب مع أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في أصحابي، يبقى خلاص تلتزم الأدب وما تأذيش النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فكل الصحابة عندنا مبجلون، أبو سفيان رضي الله عنه نترد عنه، وهند بنت عتبة رضي الله عنها نترد عنه، معاوية بن أبي سفيان أول ملوك الإسلام وخال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين نترد عنه، خلاص فلا نقع في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وما حدث بينهم أو شجر بينهم فلا نتعرض له، كما قال الحسن يا قوم فتنة سلمت منها سيوفكم فلتسلم منها ألسنتكم. كل الصحابة عندنا متردع عنه. طيب ثم قال ولأئمة المسلمين، طبعا أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على معنى النصيحة، أنا هو بكرر اللي هو التخلص من الشوائب، لسه أتكلم عن معنى الصناعة، معنى إيه؟ الصناعة، خلاص لسه. ولأئمة المسلمين لما الحكام والأمراء والعلماء، لأن الإمام يطلق على الحاكم وعلى العالم. طيب ما النصيحة مع الحاكم والعالم؟ أولا ألا تدعو على الحاكم بل تدعو له، خلاص. طيب يا عم الشيخ أنت كده بتجامل الحاكم، معاذ الله يا ابن والله، إحنا ما رحنا الأمن يا ابني، ولازلنا بنضطهد إلى الآن وبنروح الأمن، لكن ده دين وعقيدة، معاذ الله أن نجامل أحدا في دين الله لا السيسي ولا غيره، إنما نقول لله. قال الفضيل بن عياض لو كانت عندي دعوة أدعو بها صالحة لدعوت بها للحاكم، مش عشان سواد عيون الحاكم، لا، لأن بصلاح الحاكم تصلح الرعية وبفساد الحاكم تفسد الرعية. كذلك يجب علي أن أنصح الحاكم، لكن أولا سرا، فإن لم يكن سرا فعلنا إذا كان المصير إلى ذلك، ما لم يحدث ذلك خروجا على الحكام، لأن الخروج على الحكام فساد، فساد عظيم، وياما قلنا الكلام ده، خلاص. برضك لا نعني بهذا الكلام أي حاكم لبلدة عربية أو أي رئيس، لا نعني، مطلقا، هذا ديننا نقوله هو ببلء الفم. إن شاء الله يكون الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد شحب شيء، لكن شريطة ألا يكون مخالفا لله ولرسوله. لا طاعة لمخلوق مهما علت رتبته في معصية الخالق أبدا. وأي ظلم من الحكام سيحاسبون عليه يوم الله وسنقتص منهم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإن الله عز وجل يفصل يوم القيامة بين الحاكم والمحكوم، بين الأمير والمأمور، بين الوزير والغفير، فالله يحكم لا معقب لحكمه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إيه الواجب عليك بقى؟ الواجب عليك في النصيحة أن تطيع هذا الحاكم حتى لا تكون له حجة بين يدي الله فيقول أمرته فعصاني، أنا كنت أمشيه إزاي؟ فمن عصى حاكمه أو فرق جماعة المسلمين فإن الله عز وجل محاسبه يوم القيامة، لأن هذا ظلم وهذا ظلم. يبقى هذه النصيحة للحكام. تبوا العلماء أن تسمع للعلماء وتطيع لهم وأن تبجلهم ما كانوا في طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اختلفنا مع الحكام أو اختلفنا مع العلماء، قال رب العالمين، آية في القرآن واضحة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الله يرضى عنك أم زينة. الله يكرم. تسلم يا أبو عبد الله. إذن عند التنازع سواء كان حاكما أمرنا بأمر لم نجد في كتاب الله عز وجل ما يوافقه أو في سنة سلم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان عالما من العلماء يأمرنا بأمر فيه مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نأتمر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا بالنسبة لأئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين اللي هم عموم المؤمنين، أرحامنا، الأرحام العامة اللي هو رابطة الإيمان، المؤمن للمؤمن كالبنيان. كيف أكون ناصحا لأخي؟ ركز. إن كان مظلوما تنصره، يجب عليك أن تنصر أخاك. طب أنصره إزاي؟ مثلا قيل على أخيك شيئا في مجلس، قيل على أخيك شيء في مجلس أو شيئا في مجلس، خلاص أنت قاعد في مجلس فأحد ذكر أخاك بسوء أو ذكر أختك بسوء، يجب الدفاع لا يجب الاستماع، هذا محرم أن تستمع في مسلم حتى ولو فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما فيه فقد اختبته، ذكرك أخاك بما فيه فقد اختبته، فإن لم يكن فيه فقد بهته. إذن على كلا الأمرين، لو أن مثلا رجلا أو أختا عمل سوءا وإحنا عارفين أنه عمل سوء، إذا ذكر في المجلس فلم أدافع عنه أو استمعت وأنا ساكت فأنا آثم شريك لهذا حتى ولو أخي عمل العمل ده، لأن دي غيبة ومش محل ذكره، محل ذكره القضاء، محل ذكره التحقيق معه في الخصومات، لكن في مجالس لا. وهذا من النصيحة لعامة المسلمين، فأنت تأخذ بيد أخيك المتكلم عن الظلم فتكفه عن النار، تقول له اسكت اسكت، لما يسكت ما يتخدش من حسناته. وبتنصر أخاك المظلوم الذي يذكر في هذا المجلس، وبالتالي ينصرك الله عز وجل في موطن تحب النصرة فيه، ويرد الله عن عرضك يوم القيامة أو عن وجهك النار، ويفرج الله عنك كربة، لأن هذا الذكر إساءة لأخيك وهي كربة تلحق به. لا أحد يحب الفضيحة، لا أحد يحب أن يشهر به، لا أحد يحب كذا وكذا، فذكرك بمثل هذا الأمر إنما تستر على أخيك إذا رضت عنه فيستر الله عز وجل عنك، لأنك فرشت عنه كربة من كرب الدنيا، خلاص. يبقى هذا من حق المسلم على أخيه. كذلك من حق المسلم على أخيه، تعالوا نشوف الحديث الرائع اللي عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ ستهم. قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. يعني أخوك عامل فرح وفي وليمة بس ما يكونش في الفرح معصية الله، ودعاك إلى وليمة فأجبه، يجب. طب عامل عقيقة، أجبه، ادخل السرور على المسلم، دي ادخل سرور على المسلم يا رجل. حتى لو عامل بني بيت خلاص، اللي هي الوكيرة، والوكيرة لمن بنى بيتا جديدا وأطعم الطعام، دي من السنن الغائبة يعني، لمن بنى بيتا جديدا يصنع وكيرة. الوكيرة أخوك بنى بيت وعمل طعام كده، ها، ودعك إليه، روح كل، أدخل السرور عليه، طالما دعاك فإنه يستأنس بك. أختك دعتك فإنها تسأل، إلا أن يكون هناك معصية لله ولرسوله. في معصية لا، الأمر ده منتهي، معصية لا، يعني هتجيب أغاني راقصات أو مشغل مش عارف إيه، لا. ليه؟ يزجر مثل هذا بعدم الحضور إليه لأنه عصى الله. إنما ما عصاش ربنا يبقى تروح وتدخل على أخيك الإيه؟ الفرح. وجزاء ذلك أن الله عز وجل يدخل السرور على قلبك، وهي من أحب الأعمال الله، أحب الأعمال الله سرور تدخله على مسلم. قال وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، دي التالت. يعني لما يطلب النصيحة استنصحك، يعني هنا استنصحك يعني طلب الرشد. يعني مثلا يقول لك يا عم الشيخ أو يا فلان، وأنت بتجيب سيارات، أجيب سيارة كذا، تمام طبعا هو مش هيشتري السيارة من المعرض بتاعك، بس يسألك حق المسلم على أخيه أن يكون باذلا للنصح، يقول لا السيارة دي فيها عيب وما تاخدهاش ومش عارف إيه، خلاص استنصحك فانصح. جاي يسأل على بنت مثلا، يقول لك ايه رأيك في البنت دي واهلها، يقول لك يا عم احنا هنتكلم في الاعراض مالناش دعوة، انا مالي، لا والله بنتي ناس كويسة، وهي اصلا مشاها بطال، يبقى انت غشاش، بل استنصحك فانصح له. هذا ليس من الغيبة، والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالرجل جاي فتى بيسأل فعرفه وحذره، خلاص لا ابوها بيشرب مخدرات ببلاش، اخوها بيشرب مخدرات ببلاش، العيله دي بتعمل مشاكل ببلاش، مش توقعه وتورطه، خلاص. واذا استنصحك فانصح له. كذلك من الرحمه ان لو في مصيبه جايه لاخيك ان استطعت ان تدفعها فافعل، طيب ما قدرتش وانت مطالب تبلغه فانتقي الاوقات وتلطف في العبارات. إنما في ناس كده في بطونها وقلوبها خبث. ليه؟ يجي مصيبة أقول لك والله ما ينام الليل لما يعرف يا أختي، أصبر الصباح رباح، ما تقولوش مصيبة كده سيبه لا دلوقتي يا أخي، يمكن قاعد معايا بيته يقول لي هو مبسوط، ده أنا هعكنا عليه، تنفس مليانة حقد والعياذ بالله، غل على المسلمين، ده ما عندوش رحمة ولا لطف، ولا يمكن يرحم بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأنا أصدق رسول الله، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، خلاص. والله يا اخوانا اخشى ان ينزل هذا الحديث على مليء، يعني عنده مال او عنده كفايه وبجواره جار مديون، ولا مش عارف يدفع الايجار، ولا جعان، ولا عينه ما عندهمش ملابس في البرد ده، وهو ما شاء الله دولاب متلتل ومعاه فلوس في البنك، وهي بس انا كويس وبركب سياره ومراتي عندها دفايه وتكييف بيدفي، مش مشكله بقى، يخشى حتى جاري دي يولع. اخشى بالله أن يقع هذا الحديث عليه، من لا يرحم لا يرحم. الله يرضى عنك شيخ سيد حبيبي، شيخ سيد من لا يرحم لا يرحم. فخلي بالك يا شباب، خلي بالك. فقول وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فاحمد الله فحم، فإذا وإذا عطس فحمد الله فشمته، حب عليك كده، أول ما يعطس طيب ما حمدش ربنا ذكره يا أخي، قول له قل الحمد لله، يقول لك الحمد، أقول يرحمك الله من باب رأفتك به يعني، خلاص. إنما لو حمد الله قولي يرحمك الله. وإذا مرض فعده، لما يمرض تزوره من حق عليك. وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه، يعني روح اتبع الجنازة، ادعو لأخيك على الله عز وجل أن يبلغك من يدعو لك. السلف جماعة كانوا بيعظموا قدر النصيحة وتواصلوا بها. قال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا، بالله عليكم خلي لكم من السنة دي، شوف الحلاوة، ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصلاة والسلام، يعني إيه؟ يعني لم يعلو ويشرف ويكون له منزلة بين الناس ويدع الله عز وجل له القبول بين الناس، من كان كثير الصلاة والصيام، لا، أمال إيه؟ قال وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لله. الله الله، عايز ربنا يعلم من شأنك، عايز ربنا يعلم من شأنك، يبقى لازم نمشي في المسألة دي. ما أدرك عندنا يعني ما أدرك حسن السيرة والسلوك والرفعة والزهد والعبادة، ما أدرك عندنا، من أدرك؟ بكثرة الصلاة والصيام. وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور، وعليكم السلام وبركاته، والنصح لله. ثلاث أمور، يا سلام لما تكون فينا. خلاص طيب. من علاج النصيحة أدب النصح، من علاج النصيحة أدب النصح. يعني أدب النصح؟ أدب النصح على أمرين. أول أمر أن ترحم أخاك. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف المسألة فيها خلاف، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش عايز أتكلم وأجاوب على سلف الدرس، بس أنا هجاوب على السؤال ده يا أبا عبيدة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، خلاص، لكن لم يرد عنا في الأثر أن، أو لا أعلم أنا، لعلي علم قاصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة يهودي أو نصراني، لكن لا بأس بعزائه، بعزاء أهله، لكن الاتباع أو ذهاب إلى الكنيسة لا، والله أعلم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تكلم عن المسلم وغيره لا. أدب النصح، خلي بالكم، أدب النصح على أمرين. الأمر الأول أن يرحم أخاه، خلي بالكم، والأمر الثاني ألا يتقدم على الله، خلي بالكم. يبقى من ضمن العلاج أنت كبذل النصيحة أن يكون عندك أدب النصيحة. الأمر الأول أن ترحم أخاه، قال الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني لا تحتقر عاصيا مهما بلغت ذنوبه، حتى ولو من السراق المبالغين في السرقة. وداني ذكرت السرقة الأول عشان ما كنتش كلها مذكر الزنا، ولا كشفنا الشيخ مذكر الزنا، ما هذه كبائر الذنوب اللي ربنا ذكرها، السراق أو من القاتلين سفاكين الدماء أو من الزنا أو لا يحتقره، فهو لا يعلم بما يختم الله عز وجل له، خلاص، ولا يقول له أنه لا، يعني أنه لا رجاء منك ولا لا. إذن يرحم أخاه، والرحمة ألا ييأس من نصحه ويبذل النصيحة. بكم أسلوب؟ مش حبيب مش حسن، بكم أسلوب؟ مش أسلوب واحد، لا، كم أسلوب، يتفنن ويقول في، يتهم نفسه، لعل أنا اللي ما قدرتش أوصل النصيحة. طب دي الأولاني، أن يرحم أخاه. الثانية ألا يتقدم على الله، يعني لا يحكم على أخيه بعدم مغفرة أو بدخول النار والعياذ بالله، تمام كده؟ طيب حتى مثلا الناس اللي أصرفت في موضوع وائل الإبراشي مثلا، وائل الإبراشي ظالم؟ آه. وائل الإبراشي فيه وفيه؟ آه. لكن هل يجوز أن أتهم مسلم مات على الإسلام وإن بلغ ظلمه وذنوبه ما بلغ أنه يدخل النار؟ معاذ الله. إيه التقدم ده بين يدي الله؟ إيه الحكم، حكم الله عز وجل ده؟ وكيف بك وقد أدخل الله وائل الإبراشي الجنة مثلا؟ ماذا ستقول لله؟ تعترض على الله؟ والله يحكم لمعاقب الحكمية يا ابني، تمام؟ إنما نقول الحمد لله الذي أراحنا ممن يظلموننا وخلاص، تاتي القضية كما هو صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه بس. فأنت، لكن أنا بقى أدخل إلى أنه يدخل النار أو لا، أو على الأمر الثاني أقول هو شهيد أو أحكم لأحد بشهادة؟ لا طبعا، ولا غير وائل إبراشي. حتى ولو مات أبي ولا ماتت أمي ولا مات فلان ولا بدا في البطن أو بأي شيء ممن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة، لا أستطيع أن أجزم أنه شهيد. أقول أرجو الله أن يجعله مع الشهداء، ماشي، دعاء يعني، خلاص، أرجو الله أن يرحمه. لكن حتى لو نطق شهادة التوحيد وهو بين يدي ومات على التوحيد، ما أقول أنه من أهل الجنة، ما ينفع ده ولا يصلح. إنما أقول أرجو الله أن يكون من أهل الجنة بس. وإلا فما علة صلاة الجنازة إذا نطق رجل شهادة التوحيد أو مات وهو يصلي؟ أليس هذا عمل صالح؟ مات وهو يصلي، ليه بقى بنصلي عليه الجنازة وليه بندعي له ليه؟ طبعا هو أصلا كده خلاص دخل الجنة وانتهت القضية. مين اللي قال الكلام ده؟ إنما يحكم بهذا الله رب العالمين يوم القيامة. فالناس على الفيسبوك عندها إسراف ونصبت نفسها حكام على الناس. يا أخوانا ده غلط، أخوانا ده ممكن يهلك الإنسان اللي بيتكلم. تعالوا نشوف القصة دي، وأنا قلت لكم كتير، اللي هي بتجمع بين أمرين: رحمة العاصي أن ترحم العاصي ها على معصيته، مريض فترحمه على معصيته وتدعوه برفق وبلين وتحاول معه مرة واثنين وثلاثة ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرين. وبعدين لا تتقدم بين يدي الله عز وجل، الله يرضى عنك حبيبي شيخ مدحت. فالقصة قصة الرجلين من بني إسرائيل. إيه الرجل عمل إيه؟ قاعد ينصح أخاه، ينصح أخاه، الأخير قال له يا فلان أقصر يا فلان أقصر. فلما اشتد عليه هذا العاصي وقال له خليني وربي أبعثت عليه رقيبة، طبعا ده تاني، ده اللي هو عدم قبول النصيحة نتكلم عنها الآن، ده مصيبة. لكن في نحن مع الناصح الآن، قال خليني وربي أبعثت عليه رقيبة. إيه اللي حصل من الناصح؟ قال والله لا يغفر الله لك يا فلان. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه أكان بي عالمة وعلى ما في يدي قادرة غفرت له وأحبطت عملك. فخلي بالكم من المسائل ديت، هذا تألى على التقدم بيد الله. فمن أدب النصح أن ترحم أخاك ولا تنصب نفسك حاكما عليه ها بأنه من أهل النار ومن أهل الجنة، فإن الله عز وجل هو الذي يحكم بذلك، وليس أحد منا معه أسماء أهل الجنة ولا أسماء أهل النار، ولا أحد يعلم أصلا هو يفعل بإيه. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم العلاء وكان عندها عثمان بن مزعون ومات، فقالت أم العلاء يرحم الله أبا السائب إنه من أهل الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، عثمان بن مزعون صلى الله عليه وسلم زكاة، قال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله أول بيت هاجر وأول بيت أسلم، إن لم يدخل هذا فمن يدخل؟ قال لها أعلى منزلة بقى، قال إني وأنا رسول الله. أنت عايز أكثر من كده؟ أنت بتدور أنه أسلم أول أحد؟ لا، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم غدا، أنا مانيش عارف إيه اللي يحصل معايا. يا سبحان الله يا سبحان الله. قالت فما زكيت أحدا بعده. أم العلاء قالت والله ما زكيت حد خلاص، بعد ما قالوا ما زكيت أحد. ليه؟ لأن الله يغار. طب أنت ماذا تركت لله إذا كنت أنت تحكم بهذا الحكم؟ طب أنت تركت لله إيه بقى؟ فإحنا بنتجاوز حدودنا يا إخواننا، والله بنعد حدودنا. على رجل ظلمنا نقول ده من أهل النار، رجل إحنا بنحبه نقول من أهل الجنة، أو إحنا شغالين بقى بين جنة ونار ولا إيه؟ مش كده، بس أنا مش كده خالص. يبقى أدب النصح أن ترحم أخاك العاصي وأن ألا تحكم بحكم الله عز وجل. يبقى الجزء الثاني من هذا المرض عدم قبول النصيحة. عدم قبول النصيحة فيها شبه الإنسان يبقى فيه شبه باليهود، لأن وبإبليس خلاص وبقابيل. تعال نشوف، أما اليهود فرفضوا الإسلام ورفضوا النصيحة وقال لهم محمد انصحناش إحنا كويسين وحلوين إحنا نعمل اللي إحنا عايزين نعمله. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، دور على نفسك أنت، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فتقول لك أنت مالك وما أنا حر ما تنصحنيش وش عارف إيه. عدم قبول النصيحة مؤذن بعدم الهداية. قال رب العالمين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإنك ما تقبلش النصيحة دي كارثة كبيرة جدا، إذان بعدم قبول الهداية، إذان بعدم قبول الهداية أو بعدم الهداية، إن ربنا ما يهلكاش. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو في مرض الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، لما رفض النصيحة وما استجابش كانت النتيجة أنه مات على الكفر، قال بل هو على ملة عبد المطلب. فأنت ما تؤمنش. أهو أبو طالب كان مقتنع بالنبي عليه الصلاة والسلام ومقتنع بدين الإسلام وعارف أن ده الصح ودفع عن النبي وحبس في الشعب، ومع ذلك لم يهتدي. ليه؟ لعدم قبول النصيحة. يقول عن نفسه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا المعرة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، طب إيه اللي يمنعك؟ لا، عدم قبول النصيحة فلم يوفق. فأنت لو حد مثلا واحد جه قال لك، أو واحدة قالت لك يا بنتي أنت متبرجة وكده، ولا آه والله بس ربنا يهديني، أقري ولو أقري بذنبك ولو هتتأخري في الإجابة، بس أقري يا بنتي أقري، لأن تكبرك ستحرمين. لو قلت لها كده كويسة، هو أصلا المنتخبات دول كلهم أصلا منافقات، ولا لا وعادي هو ربنا إيه يعني بسيب شعري، المهم يكون قلب نظيف، أنتوا أصلا عالم بتوع شهوة وبتوع مش عارف إيه وبتوع إلى آخره، يا بنتي ده كبر. لذلك شوف سيدنا، شوف هابيل لما قال لقابيل قال له إيه؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. نصحوا، رفض النصح، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هي دي بقى، إنه لما أعرض عن النصح صار خاسرا. إبليس ناظره ربه قال ليه ما سجدتش، الله عز وجل أعطاه بذل العذر. عارف أنت لما، ولا المثل أعلى، لما حد يجي يعاتبك فهو بيديك بذل العذر، انك تقول عذر فانا نعفو، لكن لما اجي اقول لك انت غلطت ليه، طب ليه عملت كده، يا عم بعمل انا حر، انت كده قصيت قلب عليك. يعني اما كنت غضبان من فعلك كان غضب بسيط، لو انك تلطفت في العباره واعترفت لرفقت بك ورحمت، بس تلطف. انما بتكابر، ولذلك حتى انت ما تقبلهاش من ابنك. الولد لو جه قال خلاص يا ابي والله انا غلطان، خلاص هيعمل ايه الولد يعني؟ هيقوم يتحرم؟ لا، الولد المستقيم طبعا مش الولد المجنون. انما لو الولد قدام ابيه ها وقال له ايه، ايوه انا عملت، ايوه حقي يا ابن حقي، كسر حقك، حقي ايه بس، فبيخلي الاب يشتد عليه. فابليس قال ايه بقى؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده يا ريت قال كده بس، ده لم اكن لاسجد. ده انت بقى، ده انت تجبرت. فربنا يقول له، ربنا قال له، قال فاغبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يعني ما ترد من رحمتي ليه؟ لأنك حتى ما اعترفت. إنما شوف الآدم عليه السلام قبول النصيحة بقى، لما ربنا قال له ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. كانت النتيجة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شفتوا الجمال؟ نوح عليه السلام ربنا قال له ايه؟ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح اني فلا تسالني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أعظك أنصحك. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، هو إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. شفتوا لفظة الخاسرين ديت؟ ترددت مع آدم، ترددت مع نوح، ترددت مع قابيل، يعني كأن النتيجة على عدم قبول النصيحة محتومة، إنه خاسر خاسر. طب العلاج؟ العلاج الشجاعة الأدبية، إنك كن شجاع، قرار شجاع. الاعتراف بالذنب يحتاج إلى قرار شجاع، الاعتراف بالخطأ. اثنين، أن تعلم أن الخير في اعترافك لا في إدبارك أو إنكارك، واعتبر بمن أنكر كيف كان مصيره، وانظر إلى من اعترف كيف كان مصيره، واختر أي المصيرين تريد. ثلاثة، أن الاعتراف لا ينقص من قدرك بل يرفع من وزنك. أيوة، إنك رجل محترم متواضع مش متكبر، عادي بيعترف بالخطأ. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي بيقول إيه؟ ما عرضت الحق على أحد فقبله. ركز بقى، نختم بقى هو. ما عرضت الحق على أحد فقبله إلا كبر في عينه، إلا هبته. لا عرض الحق ويقبله أهابه على طول. أدى مرض النهارده، كان نفسي اخد 3 أبراد بس سبحان الله. كلام معاكم زي شلون؟ عدم النصيحة وعدم قبولها. طب واحد يقول لي يا عم الشيخ انت نسيت حاجة، ايه خير؟ نسيت النصيحة بمعنى الصناعة، الخياط. دي نقولها بقى في مرض تاني هنحتاجها ان شاء الله. النهارده كنا نتكلم عن التصفية من الشوائب. علمتم ان من الأمراض عدم النصيحة، عدم انك تنصح الآخرين، والعلاج ايه؟ وعلمتم ان من الأمراض عدم قبول النصيحة، والعلاج ايه؟ ربنا ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى. إن كان في تيسير وهدخل الاثنين هدخل إن شاء الله. واحد يقول لا تكونش تقول هدخل الاثنين وتعتذر، لا، لو تأخرت في السفر بعتذر، لكن لو جيت مبكر هدخل إن شاء الله، هدخل. خلينا على الإعلان، لكن السبت والأربع ثابت إن شاء الله، إنما المشكلة في الاثنين إلى أن ينتهي العذر إن شاء الله. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم في مثل هذا التوقيت، العشاء وتوقيت القاهرة. إلى أن نلتقي، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.